قال رحمه الله وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان.
نعم.
ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا.
نعم. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان، وكذلك صححه النووي وابن باز والألباني. ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي له أقل الثمنين أو الربا أو الربا. وسكت عنها أبو داود، فهي صالحة عنده، وحسنها الألباني يعني هذه الرواية، وضعفها كثير من العلماء. وقد فسر العلماء البيعتين في بيعة بصور نذكرها ونذكر أحكامها. الأولى أن يقول البائع أبيعك هذه السلعة بنقد حال بعشرة وبنسيئة بعشرين، ويقول المشتري قبلت، ويفترقان قبل الاتفاق على أحد الثمنين. في هذه الحالة يا إخوة يكون للسلعة ثمنان قد انعقد العقد عليهما، فالثمن مجهول، ما ندري هل اشترى حال بعشرة أو اشترى نسيئة بعشرين، فهي بيعتان في بيعة، لأن هذه السلعة تباع بعشرة حالة هذه بيعة، وتباع بعشرين مؤجلة فهذه بيعة، فاجتمعت البيعتان في عقد واحد، وهذا البيع باطل لجهالة الثمن. وقال العلماء كالترمذي والبغوي إذا انعقد العقد على أحد الثمنين فهو صحيح. قال له أبيعك هذه السيارة حالة ب50,000 ومقسطة ب60,000، فقال اشتريتها حالة، فتم الاتفاق على أحد الثمنين. قالوا هذا صحيح، لأن الذي قبل العقد مماكسة يعني مساومة، أبيعك كذا كذا، أما الذي وقع عليه العقد فهو ثمن واحد. طيب هل يدخل بيع التقسيط في هذا؟ بيع التقسيط معروف، إذا كان الإنسان لا يبيع إلا بالتقسيط فهو لا يدخل في هذا، وإن كان بعض الأفاضل من المتأخرين أدخل حتى هذه الصورة، لكن الحقيقة أنه لا، أنها لا تدخل، لأنه إذا كان الإنسان عنده معرض سيارات لا يبيع إلا التقسيط ما يبيع حال، فهذه في الحقيقة بيعة واحدة ولا تشبه هذا بوجه من الوجوه. ولكن الإشكال الذي وقع إذا كان صاحب السلعة يبيعها حالة ويبيعها مقسطة، فيقول للمشتري أبيعك هذه السيارة حالة ب50,000 ومقسطة ب60,000 على أقساط كذا. هنا الجمهور يقولون إذا تم العقد على أحد الثمنين فهذا جائز وليس من البيعتين في بيعة، لأن الذي قبل إنما هو ذكر للثمن وليس عقدا. وذهب بعض العلماء إلى أنه من باب بيعتين في بيعة، وهذا بعيد جدا. قال ابن القيم رحمه الله: وأبعد من ذهب إلى هذا. فحكى بعض أهل العلم كالبغوي الاتفاق على الجواز في مثل هذه الصورة. فالقول إن بيع التقسيط لا يجوز إذا كان الإنسان يبيع السلعة حالة أو مقسطة قول ضعيف، والذي عليه جماهير العلماء أن البيع صحيح وجائز ولا يدخل في البيعتين في بيعة، لأنه يعقد على ثمن واحد. الصورة الثانية أن يشترط عقدا في عقد، أن يشترط عقدا في عقد، فيقول: أبيعك بيتي بمئة ألف على أن تبيعني على أن تبيعني سيارتك بخمسين ألفا. فيشترط عقد في عقد، يشترط عقدا في عقد. أبيعك بيتي بمئة ألف على أن تبيعني سيارتك بخمسين ألفا. هنا توجد بيعتان في عقد واحد، بيع البيت وبيع السيارة، وهما مربوطان معا. فهذا باطل عند الجمهور، باطل عند الجمهور، لأنه من باب البيعتين في بيعة. وذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا الباب أو هذا البيع صحيح وليس من باب البيعتين في بيعة، وليس من باب البيعتين في بيعة. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في رواية أبي داود: فله أوكسهما أو الربا. ومعنى ذلك أنه لابد أن يكون هناك ثمنان، ثمن عالي وثمن نازل، وهذا لا يوجد هنا. البيت بكم؟ بمئة ألف. في ثمن نازل؟ لا، ثمن واحد. السيارة بكم؟ بخمسين ألفا. في ثمن آخر؟ لا. قالوا: إذن لا يصدق عليها، فله أوكسهما، لأنه لا يوجد قليل، إذن لا ينطبق عليه أنه من باب البيعتين في بيعة، والأصل الجواز. فجوزوا أن يشترط عقدا في عقد، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والذي يظهر لي والله أعلم أن اشتراط العقد في عقد لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يجمع بين عقدين تختلف أحكامهما، أن يجمع بين عقدين تختلف أحكامهما في عقد واحد، وهذا لا يجوز. لماذا؟ لتنافي الأحكام، لتنافي الأحكام. مثل أن يجمع بين البيع والإجارة، فالبيع له أحكام والإجارة لها أحكام. والحالة الثانية أن يجمع بين عقدين تتحد أحكامهما، مثل بيع وبيع. فالذي يظهر والله أعلم أنه جائز، إذ لا فرق بين أن يقول: بعتك بيتي بمئة ألف ويتم العقد، ويقول الآخر بعتك سيارتي ب50,000 ويتم العقد. وما صح مفترقين صح مجتمعين إلا لمانع مثل تنافي الأحكام، فإنه يمنع. طيب، هل يدخل في ذلك الإيجار المنتهي بالتمليك؟ الإيجار المنتهي بالتمليك عقد في عقد، تعرفون الإيجار المنتهي بالتمليك؟ طيب، عقد إيجارة في عقد البيع، الجمهور يقولون هذا لا يجوز لأنه يشترط عقدا في عقد وهو من باب البيعتين في بيعة. ويرى بعض أهل العلم أنه جائز إذ لا دليل على المنع. والصحيح أن الإيجار المنتهي بالتمليك لا يجوز. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه يجمع بين عقدين تتنافى أحكامهما، فأحكام الإيجار غير أحكام البيع، وهذا عقد واحد. والأمر الثاني أن فيه غررا ومخاطرة، لأن الإنسان يبدأ بالإيجارة ثم التمليك، وفترة الإجارة هناك كثير من الغرر من جهة الزيت وتغيير الزيوت وقطع الغيار ونحو ذلك، وأيضا يمكن أن ينقطع عن الدفع لشهر أو شهرين فلا يقع البيع، وهذا لا يجوز. وهذا لا يجوز. لكن هناك صورة أحدثت الآن، وهي الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك. الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك، ومعنى هذا أن العقد عقد إيجارة ليس في بيع، عقد إيجارة فقط، ولكن المؤجر يعد المستأجر أنه في نهاية العقد إذا أراد أن يشتري السيارة فهو أحق بها من غيره، فهو أحق بها من غيره. فإذا كان العقد المبرم بينهما عقد إيجارة ولكنه تضمن وعدا بالبيع وليس بيعا، فهذا جائز لعدم المانع. الصورة الثالثة أن يقول البائع مثلا أبيعك هذا الثوب ب20 أو هذا الثوب ب30، فيقول قبلت، وينعقد العقد قبل تعيين أحدهما. لاحظوا يا إخوة، ما قال أبيعك هذا الثوب ب20 وهذا الثوب ب30، لا، أبيعك هذا الثوب ب20 أو هذا الثوب ب30، فالمبيع واحد. هنا يقول العلماء البيع باطل لجهالة المبيع. ما الذي بيع؟ هل هو هذا الثوب أو هذا الثوب؟ مجهول، فالبيع باطل وهو من باب البيعتين في بيعة. الصورة الرابعة أن يقول أبيعك هذه السلعة ب120 مؤجلة على أن أشتريها منك ب100 حالة. يقول مثلا أبيعك هذه السيارة بمئة وعشرين ألف مقسطة على أن أشتريها منك بمئة ألف حالة. فهنا بيعتان في بيعة، وهذا حرام ومن الربا، وهو صورة بيع العينة، صورة بيع العينة وهو من الربا. ولذلك في التورق، وكون الإنسان يشتري سلعة بالتقسيط ليبيعها حالة من أجل ثمنها، إن كان يبيعها لمن اشتراها منه فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، وهو العينة وهو الربا. وإن كان يبيعها لغير من اشتراها منه، يشتريها من هذا بالتقسيط ويذهب بها إلى السوق ويبيعها، فالجمهور على الجواز. وذهب بعض الفقهاء إلى منع هذا سدا لذرائع الربا. بقي إذا كان البائع الأول الذي يبيعها بالتقسيط لا يملكها، مثل ما يحدث الآن في البنوك، يذهب الإنسان إلى البنك ويقول أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط، البنك ما عنده سيارات، ليس عنده سيارات، ولكن المشتري يقول أريد سيارة موديلها كذا، مواصفاتها كذا وكذا وكذا وكذا، ويسمى الآمر بالشراء أو الوعد بالشراء. فهنا إذا كان المشتري يتعاقد مع البنك قبل أن يشتريها البنك أو يلزم بالشراء قبل أن يشتريها البنك فهذا لا يجوز، لأنه من بيع ما لم يملك. إذا قال المشتري أنا أريد سيارة مواصفاتها كذا وكذا، قال طيب تعال وقع العقد، فوقع العقد ثم ذهب البنك واشتراها فهذا لا يجوز. أو قال له طيب ادفع عربونا، ادفع 20,000 الآن ثم نشتريها ثم نوقع العقد، هذا لا يجوز. قال له تعال وقع تعهدا أو سندا ضريبيا حتى تشتري بعدما نشتري، هذا لا يجوز. أما إذا كان العقد يتم بعد شراء البنك لها ولم يلزم المشتري بشيء قبل ذلك فهذا جائز عند الجمهور، جائز عند الجمهور، لأنه لا يوجد ما يمنع منه شرعا، لا يوجد ما يمنع منه شرعا. فإذا كان يشتريها ثم يقول للمشتري السيارة عندنا تعال، تريد أن تشتريها فهي بكذا، لا تريد اذهب، فالذي عليه الجمهور أن هذا صحيح وجائز. وذهب بعض الفقهاء وهو اختيار شيخي الإسلام تيمية وابن القيم إلى منع هذا، يقولوا لأنه حيل على الربا، فالمشتري إنما يريد المال ولا يريد السلعة، ولكن الصحيح الجواز، ولكن ننبه إلى أمور. الأمر الأول أن يعرف المشتري السلعة. يا إخوة، الآن يأتينا بعض الناس يقول: يا شيخ أنا اشتريت من البنك تورق عن طريق التورق أو المرابحة، ماذا اشتريت؟ يقول: والله ما أدري. هذا ليس بيعا. إذا أنت تريد المال صراحة، بعضهم يقول: والله ما أدري عنهم، يمكن حديد في البحرين، يمكن ألمنيوم، يمكن بلاتينيوم. هذا لا يصلح ولا يجوز. لابد أن تعرف السلعة التي اشتريتها، وأن تعرف أنها مملوكة للبنك. أما الجهالة فلا تجوز ولا يصح. الأمر الثاني أن تعلم أنها تباع لغير البنك، أن تعلم أنها تباع لغير البنك، وذلك إما بأن تتولى أنت بيعها، وإما بأن توكل ثقة يخاف الله في بيعها، حتى لا يشتريها البنك الذي باعها لك. فهذا الأمر يجب أن يتنبه له. نعم.
قال رحمه الله: وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه. رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان.
نعم.
ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعه فله أو كسهما أو الربا.
نعم. وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان، وكذلك صححه النووي وابن باز والألباني. ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي له أقل الثمنين أو الربا أو الربا. وسكت عنها أبو داود، فهي صالحة عنده، وحسنها الألباني، يعني هذه الرواية، وضعفها كثير من العلماء. وقد فسر العلماء البيعتين في بيعة بصور نذكرها ونذكر أحكامها. الأولى أن يقول البائع: أبيعك هذه السلعة بنقد حال بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ويقول المشتري: قبلت، ويفترقان قبل الاتفاق على أحد الثمنين. في هذه الحالة يا إخوة يكون للسلعة ثمنان، قد انعقد العقد عليهما، فالثمن مجهول، ما ندري هل اشترى حال بعشرة أو اشترى نسيئة بعشرين، فهي بيعتان في بيعة، لأن هذه السلعة تباع بعشرة حالة، هذه بيعة، وتباع بعشرين مؤجلة، فهذه بيعة، فاجتمعت البيعتان في عقد واحد، وهذا البيع باطل لجهالة الثمن. وقال العلماء كالترمذي والبغوي: إذا انعقد العقد على أحد الثمنين فهو صحيح، قال له: أبيعك هذه السيارة حالة ب50,000 ومقسطة ب60,000. فقال: اشتريتها حالة. فتم الاتفاق على أحد الثمنين. قالوا: هذا صحيح، لأن الذي قبل العقد مماكسة، يعني مساومة، أبيعك كذا كذا، أما الذي وقع عليه العقد فهو ثمن واحد. طيب، هل يدخل بيع التقسيط في هذا؟ بيع التقسيط معروف، إذا كان الإنسان لا يبيع إلا بالتقسيط فهو لا يدخل في هذا. وإن كان بعض الأفاضل من المتأخرين أدخل حتى هذه الصورة، لكن الحقيقة أنها لا تدخل، لأنه إذا كان الإنسان عنده معرض سيارات لا يبيع إلا التقسيط، ما يبيع حال، فهذه في الحقيقة بيعة واحدة ولا تشبه هذا بوجه من الوجوه. ولكن الإشكال الذي وقع إذا كان صاحب السلعة يبيعها حالة ويبيعها مقسطة، فيقول للمشتري: أبيعك هذه السيارة حالة ب50,000 ومقسطة ب60,000 على أقساط كذا. هنا الجمهور يقولون: إذا تم العقد على أحد الثمنين فهذا جائز وليس من البيعتين في بيعة، لأن الذي قبل إنما هو ذكر للثمن وليس عقدا. وذهب بعض العلماء إلى أنه من باب بيعتين في بيعة، وهذا بعيد جدا. قال ابن القيم رحمه الله: وأبعد من ذهب إلى هذا. فحكى بعض أهل العلم كالبغوي الاتفاق على الجواز في مثل هذه الصورة. فالقول إن بيع التقسيط لا يجوز إذا كان الإنسان يبيع السلعة حالة أو مقسطة قول ضعيف، والذي عليه جماهير العلماء أن البيع صحيح وجائز ولا يدخل في البيعتين في بيعة، لأنه يعقد على ثمن واحد. الصورة الثانية أن يشترط عقدا في عقد، أن يشترط عقدا في عقد، فيقول: أبيعك بيتي ب100,000 على أن تبيعني على أن تبيعني سيارتك ب50,000. فيشترط عقد في عقد، يشترط عقدا في عقد: أبيعك بيتي ب100,000 على أن تبيعني سيارتك ب50,000. هنا توجد بيعتان في عقد واحد، بيع البيت وبيع السيارة، وهما مربوطان معا. فهذا باطل عند الجمهور، باطل عند الجمهور، لأنه من باب البيعتين في بيعة. وذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا الباب أو هذا البيع صحيح وليس من باب البيعتين في بيعة، وليس من باب البيعتين في بيعة. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في رواية أبي داود: فله أوكسهما أو الربا. ومعنى ذلك أنه لابد أن يكون هناك ثمنان، ثمن عالي وثمن نازل، وهذا لا يوجد هنا. البيت بكم؟ بمئة ألف. في ثمن نازل؟ لا، ثمن واحد. السيارة بكم؟ بخمسين ألفا. في ثمن آخر؟ لا. قالوا إذن لا يصدق عليها فله أوكسهما، لأنه لا يوجد قليل، إذن لا ينطبق عليه أنه من باب البيعتين في بيعة، والأصل الجواز. فجوزوا أن يشترط عقدا في عقد، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والذي يظهر لي والله أعلم أن اشتراط العقد في عقد لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يجمع بين عقدين تختلف أحكامهما، أن يجمع بين عقدين تختلف أحكامهما في عقد واحد، وهذا لا يجوز. لماذا؟ لتنافي الأحكام، لتنافي الأحكام. مثل أن يجمع بين البيع والإجارة، فالبيع له أحكام والإجارة لها أحكام. والحالة الثانية أن يجمع بين عقدين تتحد أحكامهما، مثل بيع وبيع. فالذي يظهر والله أعلم أنه جائز، إذ لا فرق بين أن يقول بعتك بيتي بمئة ألف ويتم العقد، ويقول الآخر بعتك سيارتي بخمسين ألفا ويتم العقد. وما صح مفترقين صح مجتمعين إلا لمانع، مثل تنافي الأحكام، فإنه يمنع. طيب، هل يدخل في ذلك الإجارة المنتهي بالتمليك؟ الإجارة المنتهي بالتمليك عقد في عقد، تعرفون الإجارة المنتهي بالتمليك. طيب، عقد إجارة في عقد البيع، الجمهور يقولون هذا لا يجوز، لأنه يشترط عقدا في عقد، وهو من باب البيعتين في بيعة. ويرى بعض أهل العلم أنه جائز، إذ لا دليل على المنع. والصحيح أن الإيجار المنتهي بالتمليك لا يجوز. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه يجمع بين عقدين تتنافى أحكامهما، فأحكام الإجارة غير أحكام البيع، وهذا عقد واحد. والأمر الثاني أن فيه غررا ومخاطرة، لأن الإنسان يبدأ بالإجارة ثم التمليك، وفترة الإجارة هناك كثير من الغرر من جهة الزيت وتغيير الزيوت وقطع الغيار ونحو ذلك، وأيضا يمكن أن ينقطع عن الدفع لشهر أو شهرين فلا يقع البيع، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. لكن هناك صورة أحدثت الآن، وهي الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك، الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك. ومعنى هذا أن العقد عقد إيجارة ليس في بيع، عقد إيجارة فقط، ولكن المؤجر يعد المستأجر أنه في نهاية العقد إذا أراد أن يشتري السيارة فهو أحق بها من غيره، فهو أحق بها من غيره. فإذا كان العقد المبرم بينهما عقد إجارة ولكنه تضمن وعدا بالبيع وليس بيعا فهذا جائز لعدم المانع. الصورة الثالثة أن يقول البائع مثلا أبيعك هذا الثوب بعشرين أو هذا الثوب بثلاثين فيقول قبلت وينعقد العقد قبل تعيين أحدهما. لاحظوا يا إخوة ما قال أبيعك هذا الثوب بعشرين وهذا الثوب بثلاثين، لا، أبيعك هذا الثوب بعشرين أو هذا الثوب بثلاثين، فالمبيع واحد. هنا يقول العلماء البيع باطل لجهالة المبيع. ما الذي بيع؟ هل هو هذا الثوب أو هذا الثوب؟ مجهول، فالبيع باطل وهو من باب البيعتين في بيعة. الصورة الرابعة أن يقول أبيعك هذه السلعة بمئة وعشرين مؤجلة على أن أشتريها منك بمئة حالة. يقول مثلا أبيعك هذه السيارة بمئة وعشرين ألف مقسطة على أن أشتريها منك بمئة ألف حالة، فهنا بيعتان في بيعة، وهذا حرام ومن الربا، وهو صورة بيع العينة. صورة بيع العينة وهو من الربا. ولذلك في التورق وكون الإنسان يشتري سلعة بالتقسيط ليبيعها حالة من أجل ثمنها، إن كان يبيعها لمن اشتراها منه فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، وهو العينة وهو الربا. وإن كان يبيعها لغير من اشتراها منه، يشتريها من هذا بالتقسيط ويذهب بها إلى السوق ويبيعها، فالجمهور على الجواز. وذهب بعض الفقهاء إلى منع هذا سدا لذرائع الربا. بقي إذا كان البائع الأول الذي يبيعها بالتقسيط لا يملكها، مثل ما يحدث الآن في البنوك، يذهب الإنسان إلى البنك ويقول أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط، البنك ما عنده سيارات، ليس عنده سيارات، ولكن المشتري يقول أريد سيارة موديلها كذا مواصفاتها كذا وكذا وكذا وكذا، ويسمى الآمر بالشراء أو الوعد بالشراء، فهنا إذا كان المشتري يتعاقد مع البنك قبل أن يشتريها البنك أو يلزم بالشراء قبل أن يشتريها البنك فهذا لا يجوز، لأنه من بيع ما لم يملك. إذا قال المشتري أنا أريد سيارة مواصفاتها كذا وكذا، قال طيب تعال وقع العقد، فوقع العقد ثم ذهب البنك واشتراها فهذا لا يجوز. أو قال له طيب ادفع عربونا، ادفع 20,000 الآن ثم نشتريها ثم نوقع العقد، هذا لا يجوز. قال له تعال وقع تعهدا أو سندا ضريبيا حتى تشتري بعدما نشتري، هذا لا يجوز. أما إذا كان العقد يتم بعد شراء البنك لها ولم يلزم المشتري بشيء قبل ذلك فهذا جائز عند الجمهور، جائز عند الجمهور، لأنه لا يوجد ما يمنع منه شرعا، لا يوجد ما يمنع منه شرعا. فإذا كان يشتريها ثم يقول للمشتري السيارة عندنا تعال تريد أن تشتريها فهي بكذا، لا تريد اذهب، فالذي عليه الجمهور أن هذا صحيح وجائز. وذهب بعض الفقهاء وهو اختيار شيخي الإسلام تيمية وابن القيم إلى منع هذا، يقول لأنه حيل على الربا، فالمشتري إنما يريد المال ولا يريد السلعة، ولكن الصحيح الجواز. ولكن ننبه إلى أمور. الأمر الأول أن يعرف المشتري السلعة. يا إخوة الآن يأتينا بعض الناس يقول يا شيخ أنا اشتريت من البنك تورق عن طريق التورق أو المرابحة، ماذا اشتريت؟ يقول والله ما أدري. هذا ليس بيعا، إذن أنت تريد المال صراحة. بعضهم يقول والله ما أدري عنهم، يمكن حديد في البحرين، يمكن ألمنيوم، يمكن بلاتينيوم. هذا لا يصلح ولا يجوز، لابد أن تعرف السلعة التي اشتريتها وأن تعرف أنها مملوكة للبنك. أما الجهالة فلا تجوز ولا يصح. الأمر الثاني أن تعلم أنها تباع لغير البنك، أن تعلم أنها تباع لغير البنك، وذلك إما بأن تتولى أنت بيعها وإما بأن توكل ثقة يخاف الله في بيعها حتى لا يشتريها البنك الذي باعها لك. فهذا الأمر يجب أن يتنبه له. نعم.